إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا هذا لقاؤنا الثالث والأخير من باب الإخلاص وإحضار النية في الأعمال والأقوال الباردة والباطنة من خلال شرحنا لكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. ووقفنا عند هذا الحد من هذا الحديث، وبينا أن الشاهد من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الشاهد في هذا الحديث هو العبارة التي بعد ذلك والتي ذكرناها أيضا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، يعني لم يخرج من بيته إلا ليصلي. فبهذه النية استحق هذا الثواب العظيم، أنه ما من خطوة يخطوها إلا استفاد منها فائدتين: الفائدة الأولى أنه يرفع له بها درجة عند الله عز وجل، والثانية أنه تحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، يعني إذا دخل بيت الله عز وجل وصلى ما شاء الله أن يصلي من تحية المسجد وغيرها، وظل ينتظر الصلاة فهو في صلاة، لأن الصلاة هي التي تحبسه وهي التي تجعله ينتظر في المسجد، فهو إذن في صلاة. كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. وانظر إلى هذا الثواب العظيم الذي تفضل الله عز وجل به على عباده المسلمين المحافظين على الصلاة في المساجد والذين ينتظرون بعد الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. إذن هذا أول شيء تفعله الملائكة، تصلي عليك، يعني تدعو لك الله عز وجل وتقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. وهذا تستمر فيه الملائكة حتى تنصرف من مكانك، أو حتى تؤذي في مجلسك أو تحدث فيه. ومعنى الإيذاء في المجلس أنك تؤذي أحدا من المسلمين بقول أو بإشارة أو بفعل أو ما شابه ذلك. والإحداث فيه أن تفقد الطهور الذي أنت عليه، يعني تفقد وضوءك وينتقد وضوءك، فإذا حدث ذلك تكف الملائكة. فهذا أيضا فيه فضل واسع من الله عز وجل. إذن هذا من الأحاديث التي تدل على أن إحضار النية في العمل الصالح يثاب الإنسان عليه الثواب العظيم، وقد مر بيان ذلك. الحديث الذي بعد ذلك في هذا الباب رواه أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس كنيته أبو العباس، وهذا حديث متفق على صحته. قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا الحديث الجليل القدر أيضا يبين فضل النية، وأن بالنية يضاعف الثواب للإنسان ويأخذ حسنات كثيرة على نيته. فقوله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى هذا حديث قدسي، والحديث القدسي يختلف عن الحديث الشريف النبوي. الحديث الشريف لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بوحي من الله عز وجل، أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، الحديث الذي مر ذكره قبل ذلك. فهذا لفظه من عند الله عز وجل وكذلك معناه. وهذا يجرنا إلى الحديث عن الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن العظيم، وكلاهما لفظا ومعنى من عند الله، وهنا لا يتسع المقام إلى ذكر ذلك، ولعل فرصة أخرى في لقاء آخر يعني نبين الفرق بينهما إن شاء الله عز وجل. فهذا حديث قدسي، إن الله كتب الحسنات والسيئات، والكتابة كتابتان، كتابة سابقة وكتابة لاحقة. أما الكتابة السابقة فهي في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا، ما من شيء يحدث إلى يوم القيامة إلا وهو مكتوب ومذكور في اللوح المحفوظ. والكتابة اللاحقة يكتب العمل إذا عمله الإنسان بعدما يعمله، وهذا لحكمة الله عز وجل وبعلمه وبحسب ما تقتضيه حكمة الله وفضل الله عز وجل وعدله. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. رجل هم أن يتصدق وأخذ ماله ليتصدق ثم رجع ولم يفعل ذلك، لأنه نوى وعزم وهم بفعل هذه الحسنة تكتب له حسنة كاملة حتى ولو لم يعملها، فإن رجع ولم يتصدق كتب له أجر هذه النية، كتبها الله عنده حسنة كاملة. مثال آخر، رجل هم أن يتوضأ ليصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل ثم ترك ذلك، تكتب له حسنة كاملة. أو توضأ ليقرأ في كتاب الله عز وجل ثم لم يفعل، كتبت له حسنة كاملة. أما إذا عملها فإنها تكتب 10 حسنات، وليس ذلك فقط بل إلى 700 ضعف، وليس ذلك فقط بل إلى أضعاف كثيرة. ومضاعفة الأجر هنا بحسب متابعة المرء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه لله جل وعلا في عبادته، لأن الناس يتفاوتون في هذا الأمر، الناس ليسوا على درجة واحدة في إخلاصهم وفي متابعتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعكس بالعكس، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. رجل هم أن يسرق وعزم على السرقة ثم خرج ليسرق، فإذا به وهو في الطريق يتذكر النار وعقاب النار ويخاف من الله عز وجل ثم يرجع. هذا الفعل رغم أنه معصية وخرج ليعصي الله عز وجل يكتب له حسنة كاملة. لماذا؟ لأنه تركه لله، ترك هذه المعصية خوفا من عقاب الله، فكتبها الله عز وجل له حسنة كاملة. فإن هم بها أو إن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إذا هم بفعل المعصية وعزم عليها ثم فعلها بالفعل، هنا لا تكتب إلا سيئة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته بعباده. انظروا، الحسنة تضاعف إذا فعلها الإنسان إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما السيئة إذا فعلها الإنسان فلا تكتب إلا سيئة واحدة. وهنا أمر يعني يثير الدهشة والعجب، فالعجب ممن تزيد سيئاته على حسناته مع هذه المضاعفة الكثيرة للحسنات، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس سيئاتهم أكثر من حسناتهم، فسبحان الله العظيم. هذا دليل على أنه يفعل قليلا جدا من الحسنات، ويفعل كثيرا جدا جدا إلى ما لا نهاية من السيئات حتى تزيد سيئاته على حسناته. فانظر إلى عظم فضل هذه النية، فبالنية الصادقة وبالنية الصالحة ينال الإنسان هذا الثواب العظيم على نيته. لو أراد أن يفعل الحسنة وتركها تكتب له حسنة، أما المضاعفة فإذا فعلها يضاعفها الله عز وجل له إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الحديث الذي بعد ذلك متفق عليه أيضا، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وكنية عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق أو لا أغبق، كلاهما صحيح في اللغة، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فما بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما قبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قبره، فاستيقظا وشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لكنهم لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي لفظ كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. فلما قدرت عليها، أو حتى إذا قدرت عليها، وفي لفظ فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير رجل ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين وقال: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: فاستاقه أمامه وأخذه ولم يترك منه شيئا. وقبلها قال له: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ به. قال: فاستاقه أمامه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا الحديث أيضا ساقه الحافظ النووي رحمه الله في هذا الباب ليبين أن الإخلاص لله عز وجل في العمل الصالح ينجي صاحبه وقت الشدة. فلنا وقفة مع هذا الحديث أن هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا هذا الغار ليبيتوا فيه، وفي بعض الروايات تذكر أنهم دخلوا الغار من أجل المطر الذي كان ينزل، فانسد باب الغار عليهم بصخرة عظيمة. هنا نزلوا إلى الله عز وجل وقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم من ذلك إلا أن تدعوا الله عز وجل لصالح أعمالكم. فأما الأول فتوسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه، وكان لا يغبق قبل والديه أهلا ولا مالا، والغبوق هو شراب اللبن أو غيره بالليل، يعني كان يؤثر أبويه على زوجته وعلى أولاده، وكان لا يقدم زوجته ولا أولاده على والديه. وفي مرة من المرات ابتعد به طلب الشجر، كان يرعى يعني أنعامه، فابتعد بعيدا جدا فلم يرجع إلا وقد وجد أبويه قد نام. فلما حلب لهما غبوقهما ووجداهما نائمين، ماذا أو كيف يتصرف؟ هل يوقظهما؟ هو يكره ذلك ولا يريد أن يقطع عليهما نومهما، وفي نفس الوقت أولاده يبكون من شدة الجوع ولا يريد أن يسقي أولاده قبل أبويه. فلبث واقفا حتى برق الفجر، فاستيقظ أبواه فشربا غبوقهما. أنا أريد أن تتأمل في هذا المشهد، هل واحد منا يستطيع أن يفعل ذلك؟ هذا الولد البار بأبويه يقف على رجليه واقفا حتى الصباح، من الليل حتى الصباح يظل واقفا على قدميه والقدح الذي فيه اللبن على يديه، ولا يريد أن يسقي أولاده قبل والديه حتى أصبح الصباح. من منا يستطيع أن يفعل ذلك؟ فلما حدثت هذه الشدة وعلم أن هذا الفعل فعله مخلصا فيه لله عز وجل، توسل إلى الله عز وجل بهذا العمل، فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج منها، وذلك لحكمة يريدها الله عز وجل. فالله سبحانه كان قادرا على أن تنفرج الصخرة مرة واحدة ويخرجون، لكن يريد من الرجلين الآخرين أن يذكر كل واحد منهما العمل الصالح الذي يتوسل به. فالرجل الآخر توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الزنا وبعفته عن الفاحشة، ولما كان مخلصا في ذلك الموقف لله عز وجل استجاب الله دعاءه وانفرجت الصخرة، لكنهم لم يستطيعوا الخروج من الغار. وأما الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بأمانته، بأمانته رجل أمين كان يستطيع أن يأكل مال الرجل الأجير عنده، لكنه رجل أمين. وليس ذلك فقط، بل رجل ناصح لأخيه المسلم، كان يعني يكتفي أن يحتفظ بماله وبأجرته حتى إذا جاء أخذها، ولم يفعل ذلك بل ثمر له ماله ونمى له ماله حتى أصبح من أجرته الأموال الكثيرة. فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، فلما دعا الله عز وجل بهذا العمل الصالح وتوسل به إلى الله عز وجل نجاه الله سبحانه وتعالى من هذا الكرب ومن هذه الشدة التي تعرض لها. وهذا الحديث فيه فوائد جمة وفوائد عظيمة أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا الحديث لو تأملنا فيه لخرجنا بعشرات الفوائد منه، وأنا أذكر جملة من هذه الفوائد التي نستخلصها من هذا الحديث. من فوائده أن المسلم ينبغي عليه أن يكثر من طاعة الله عز وجل وأن يطيع الله سبحانه وتعالى، فإذا وقعت الشدة فإن طاعته لربه سبحانه وتعالى تنفعه في وقت الشدة. وموقف هؤلاء الثلاثة يدل على ذلك، لما كانوا طائعين لله عز وجل وتقربون إلى الله عز وجل بالعمل الصالح في وقت الرخاء وفي وقت الصحة، فإذا وقعوا في الشدة نفعتهم عبادتهم لله جل وعلا. من فوائد الحديث أيضا فضيلة بر الوالدين، وأنها فضيلة عظيمة ومن أجل الفضائل التي يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا كما هو في شرعنا فهو في شرع من قبلنا بر الوالدين. وسيذكر فيما بعد الحافظ النووي رحمه الله بابا كاملا عن بر الوالدين، وليس الوقت هنا لتفصيل الكلام عن بر الوالدين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا العفة عن الفاحشة وعن فعل هذه الجريمة، جريمة الزنا والعياذ بالله، لأن صاحب هذا الأمر لما عفى عن هذا الحرام فالله عز وجل يعني نجاه من ذلك ونجاه من هذا الكرب. وأيضا من هذه الفوائد أن هذه الجريمة النكراء كما أنها محرمة في شرعنا فهي محرمة في شرع من قبلنا. جريمة الزنا والعياذ بالله محرم في الإسلام وفيما قبله من الشرع. كذلك من هذه الفوائد التي نستخلصها من هذا الحديث تقديم الأبوين على الأهل وعلى جميع الناس في البر وفي المعاملة الحسنة، كما فعل هذا الرجل أو هذا الشاب الذي قدم بر والديه على زوجته وعلى أولاده وعلى كل يعني من يعولهم أو يعرفهم. كذلك من فوائد هذا الحديث الأمانة، ينبغي على المسلم أن يكون أمينا وألا يكون الأمانة، بل يحفظ الأمانة لأصحابها حتى يؤديها إليهم. كذلك من فوائد هذا الحديث العظيمة والجليلة التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. الإنسان يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بعمله الصالح، وهذا من التوسل الجائز الذي لا شيء فيه في الإسلام. أما التوسل المحرم والذي لا يجوز أن تتوسل بميت من الميتين ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل بعض الجهلة الذين يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحلفون بذلك أو يتوسلون بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. هذا من التوسل الممنوع والذي لا يجوز في دين الله عز وجل، وهذا نراه ونسمعه من كثير من المسلمين أو من المنتسبين للإسلام إلى يومنا هذا. كثير من الناس يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء بجاهه أي بمنزلته عند الله أو بجسده وبجسمه صلى الله عليه وسلم، أي يتوسلون بشخصه إلى الله عز وجل، وهذا لا يجوز، وهذا من الشرك والعياذ بالله. هذا توسل لا يجوز أبدا، إنما التوسل بالأعمال الصالحة هذا جائز. لذلك نقول هؤلاء الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم وبطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم هم مخطئون، بل مخالفون لشرع الله عز وجل ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أبعدهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هديه، ويتخذون ذلك دينا يتقربون به إلى الله. وهذا أيضا ينطبق على هؤلاء الذين يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يحبون رسول الله، ومع ذلك يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمون السرادقات ويحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأيام، وهو موسم هذا الاحتفال البدعي الذي لا يجوز في شرع الله عز وجل. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعهد عن واحد منهم أنه احتفل بميلاده صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا احتفال بدعي ولا يجوز المشاركة فيه بأي حال من الأحوال، لا يجوز المشاركة فيه بأي حال من الأحوال. وهذه المظاهر التي ترونها وتدل على الاحتفال بهذا الميلاد هذا لا يجوز ولا نفعله، بل نبتعد عنه وننصح إخواننا أن لا يفعلوه. الذي يريد محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يسير على نهجه. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلم وأعلم.